تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
المشاعر والقدرات هي دايما اللي بتحدد افكارنا واختياراتنا، وإلى أي مدى إحنا قادرين على تخطي صعوبات الحياة وتحدياتها اليومية. وبغض النظر عن كل المحاولات الفاشلة والإخفاقات، بإيدينا نقدر نختار ونرجع نقف على رجلينا مرة تانية. كل تجربة في الحياة مهما كانت مؤلمة بنتعلم منها دروس، يمكن ما بنبقاش قادرين نشوف نتيجة اللي تعلمناها وقتها، ولكن في يوم ما بتوصل وتحقق كل أهدافك بتبقى ممتن من جواك لكل درس ساب جواك أثر ودافع للتغيير. معايا وفي رياح التغيير هنقدر نكتشف نفسنا بشكل أفضل، هنعرف أكتر عن مشاعرنا وأفكارنا وصولا لفهم واعي لهويتنا الحقيقية. هكون معاكم أنا أحمد عادل ورياح التغيير على سنوات الفهم. مساء الخير وسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة 3/29/2022 هكون انا معاكم احمد عادل، والمود نص ساعة من دلوقتي، ومن على الميكسر ايمن بشير، وحلقة جديدة من ريحة التغيير. تحديدا وانا بفكر في اختيار محتوى حلقات ريحة التغيير، طبعا بالاتفاق مع ادارة البرامج جوه تسعينات اف ام، كان المين كور بالنسبة لي ان احنا نساهم حتى لو 1% في تغيير أو إعادة صياغة الأفكار أو المعتقدات والمفاهيم اللي ممكن تكون اتشكلت على مدى حياتنا. ببساطة شديدة، لأن أفكارنا ومعتقداتنا كان ليها النصيب الأكبر في تأثير مش بس على سلوكياتنا، موضوع كان معدي السلوك لأبعد من كده. فباعتبار نوعا ما أنا سنة الصغير اللي هو عشت الأيام اللي كانت فيها الناس حلوة عاطف، كان دايما جواي سؤال وجودي كده عمري بصراحة ما لقيت له إجابة، يعني هو إحنا اتغيرنا إمتى؟ يمكن أنا تحديداً، أنا والناس اللي في سننا نشأنا على أسلوب تربية واحد مفيش غيره. أهلينا حرفياً كانوا معتمدين نفس الأسلوب ونفس الطريقة، أكيد طبعاً مع التاتش بتاع كل أب وكل أم، ولكن التربية هنا كانت واحدة. بصراحة لما الواحد كبر وبقى عنده أولاد كان مديلهم العذر أياً كانت نواحي القصور في التربية، مش بس عشان ليهم الفضل إنهم السبب في وجودنا في الدنيا، لا أنا كنت أعذرهم كمان نظراً لقلة الوعي أو الإدراك أو الثوابت التربوية اللي هم ممكن يكونوا تربوا عليها في وقتها، واللي خلتهم نوعاً ما يعني إن هم ما عندهمش الحيلة إن هم يقدروا يعالجوا شكل القصور الناتج عن التربية ده. بالمناسبة، قلة الوعي والإدراك ملهاش علاقة تماماً لا بالثقافة ولا المستوى التعليمي، هم تربوا بمنهجية معينة واعتمدوا عليها في الوعي اللي بيربونا فيه. ولكن النهاردة وتحديداً بعد 10 سنين مع زيادة الوعي والإدراك وتنوع في أشكال التربية الحديثة اللي كان هدفها خلق جيل متوازن نفسياً وفكرياً، جيل قادر إن هو يقبل الحياة بشروطها ويكون قد التحديات اليومية، ابتدى خوفي هنا نوعاً ما يقل. هو ما اختفاش بس ابتدى يقل. افترض النهاردة أن أنا بقيت أب وبقيت مسؤولة عن تربية وتنشئة ولادي، وزي ما بتمنى أن ابني وبنتي يكونوا في أحسن حال، أكيد بتمنى لكل أب وكل أم إن هما ينجحوا في رسالتهم، يعني يتحققوا من خلال أولادهم. وكان ده الدافع تحديدا الأساسي تجاه اختيار موضوعات ريح التغيير، تحديدا زي موضوع حلقتنا النهاردة، بمعنى أن الظروف أو حتى المواقف اللي ممكن الإنسان يكون بيتعرض ليها في حياته اليومية ممكن تكون دافع أصيل، ولكنها مش مبرر إن الإنسان يسلم حياته وأحلامه حتى طموحاته لمشاعر الإحباط واليأس مع أول موقف سلبي ممكن يكون بيقابله أو أول موقف يكون خارج توقعاته. وده لأن الإحباط واليأس ممكن يتسللوا بحياتك بشكل سري جدا. لما الإحباط واليأس بيتمكنوا منك بتلاقي نفسك عايش بدون روح، همك الوحيد تخلص يومك علشان تنام وتبعد عن الواقع، الواقع اللي انت بتكون شايفه في وقتها ان هو غير عادل وغير انساني. احنا يعني كبشر لما بنكون متوقعين حاجات وتحصل برا توقعاتنا احيانا هنا بنوصل لدرجة الاحباط والفشل. ولكن خليني اقول لكم على حاجة، تحديدا مع كل تجربة مؤلمة كنت بتمر بيها أو بتشوفها في حد من قرايبك، ومع الأسف ما كانش حد بيفسرها لك صح، ولا على أثره ابتدت تتكون جواك أفكار سلبية، أفكار يأس وإحباط وخوف وقلق، وصلت النقطة إن أي تفكير في أحلامك أو حتى مواجهة مشاكلك بقى تفكير مرعب. ولأننا في ريحة تغيير متعودين إن احنا نسيب ونترك أثر إيجابي في عقول وأذان كل اللي بيسمعونا، فأخويا أو صاحبي أو حتى ابني أو بنتي، لو مريتي بنفس المشاعر في حلقة النهاردة معمولة علشانك، وده لسبب واحد مفيش غيره، إن أفكارك ممكن تكون سبب في سعادتك وتعاستك في الحياة. وده سريعا بيودينا لسؤال حلقتنا النهاردة، قولولي إيه المواقف اللي انتم ممكن تكونوا تعرضتوا لها وسببت لكم مشاعر يأس وإحباط، خلتكم تفقدوا الأمل في كل شيء وفي أي شيء، إزاي قدرتوا تتجاوزوا المواقف دي، ولما هندلتوا المشاعر الناتجة عن الصدمة دي هل عرفتوا تحولوها لطاقة أمل؟ كلموني على 0-1-427-894 أو سيبولي كومنت على فان بيج تسعينات اف ام بالعربي، أو ممكن تستريموا لايف من خلال أبليكيشن تسعينات اف ام من على جوجل بلاي أو أبل ستورز. فاصل صغير وراجعين على طول. Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I wish I was special, oh, she's running away, oh, she's running. زيرو 1-427-894 ده رقم التواصل بتاعنا. كنا بنتكلم في اللينك الأولاني عن مشاعر الإحباط واليأس وإزاي قدرتوا إن أنتم ممكن تكونوا تجاوزتوها في حياتكم، وهل عرفتوا فعلا تحولوها لطاقة أمل ولا لأ. تحديدا في اللينك ده هنتكلم عن مشاعر الإحباط واليأس من خلال وجهة نظر الطب النفسي as a psychiatric way. فمن وجهة نظر الطب النفسي، تعريف الإجرائي أو حتى الأكاديمي لمشاعر الإحباط واليأس، هو بيحصل لما الإنسان بيفشل في تحقيق رغبة معينة، أيًا كانت الرغبة دي رغبة مادية، رغبة معنوية. فعلى سبيل المثال، حضرتك أو حضرتك ممكن تكونوا حاطين توقع ما مع شريك حياتكم، أو حتى مع أولادكم، أو حتى هدف مادي في الحياة، ويحصل عكس هذا التوقع. تحديدًا هنا بينشأ الشعور السلبي المعروف بالإحباط أو اليأس، بمعنى أن مشاعر الإحباط واليأس بتنشأ نتيجة التوقع، وتحديداً التوقع الإيجابي. إحنا كبشر لما بنكون متوقعين حاجات إيجابية، لو حصلت حاجة أقل منها بنحبط، ولو ما حصلتش خالص تحديداً درجة الإحباط هنا بتزيد. وده بيوصلنا النقطة في غاية في الأهمية، هو مين أكثر الأشخاص العرضة للإحباط واليأس؟ ولكن قبل الإجابة على السؤال ده، خليني أقول لكم على حاجة بسيطة جدا. يعني أي إنسان على وجه الأرض بتعدي عليه فترات في حياته، بيمر بمواقف معينة أو أحداث عكس توقعاته زي ما ذكرنا قبل كده، وتحديدا ده اللي بيوصله المشاعر الإحباط واليأس. أما بالنسبة للإجابة على السؤال، فتحديدا لأي أب أو أي أم مهتمين بتربية ولادهم، فخليني أقول لكم إن الأكثر الأشخاص عرضة للإحباط هما الأشخاص اللي ما تعاملوش مع الحياة بشكل صحي، بمعنى إنهم ما تدربوش إزاي يتعاملوا مع الحياة بشروطها علشان يحققوا أهداف في الحياة. ده تحديدا بيكون دور الأسرة. والأشخاص اللي هما ممكن يكونوا عرضة للإحباط زي الشخص اللي عنده انطوائية زيادة، تربيته وصلته للنوع ده، أو الشخص الفاقد الثقة بنفسه. تحديدا الأشخاص هما دول اللي بيكونوا عرضة للإحباط واليأس، ولو تعرضوا لمشاعر الإحباط واليأس الموضوع بيطول معهم شوية. كمان احيانا بنسمع ان الفشل ما ينفعش يكون ضمن اختياراتنا. انا بشوف اسر معينه بتقول لاولادها لازم تنجح، لازم تجيب مجموع معين، ولازم تخش كليه بانها، ولو ما حصلش سنتك مش معديه. خليني اقول لكم ان التحفيز الايجابي او ان انا اخلق دافع الانجاز جوه ولادي هو حلو وكل حاجه، ولكن مش بالاسلوب ده. اتخيل ان في مليون طريقه ممكن نحفز بيها اولادنا، ومش موضوعنا النهارده. ولكن ان تصرف الاسر اللي تفكر بالاسلوب ده ممكن يدخل الطفل في صراعات فكريه مع نفسه، وياثر بشكل سلبي على نموه النفسي فيما بعد. كمان من وجهه نظري احيانا، يعني اننا كلنا كبشر معرضين للاخفاقات والفشل بكل انواعه، سواء كان فشل دراسي او حتى فشل في العلاقات. فانا بشوف الفشل اللي احنا ممكن نكون بنتعرض له ده في الاطار الصحي اللي انا اقول لكم عليه دلوقتي، بيكون عباره عن تجارب، خبرات، ورسائل من ربنا عز وجل. زي ما قلت في البداية، إن إحنا كلنا كبشر معرضين باختلاف هويتنا الثقافية لمشاعر الإحباط واليأس. ولكن أنا بشوف الجدعانة هنا إن مشاعر الإحباط واليأس آخر فيها ربع ساعة، نص ساعة، 24 ساعة، ولكن في أول ساعة في اليوم الجديد ارمي مشاعر الإحباط واليأس دي على جنب، ما ينفعش إن هم يطولوا معك أكتر من كده. كمان أحيانا بشوف إن مواقف الفشل سهل جدا إن هي تتكرر في حياتنا، يمكن عشان بنبقى ثابتين على نمط تفكير واحد اللي تربينا عليه ممكن. فما ينفعش ان انا لو مريت بنفس الموقف مرة تانية ان انا احبط. ليه؟ لان المفترض ان انا اتشكل جوايا خبرة نتيجة مروري بالمواقف دي قبل كده، والخبرات دي اثرت على سلوكي ومنهجية تفكيري في التعامل مع اي مشاعر سلبية. خليني أقول لكم على حاجة كده كنت قريتها في يوم من الأيام، وبصراحة هي ساهمت بشكل إيجابي قوي في إعادة صياغة أو إدراك تجاه موضوعات كتيرة، بالأخص زي موضوع حلقتنا النهاردة. هي قصة بتحكي عن سيدة، هي كانت بالنسبة لي أنا تحديدا النور اللي في آخر النفق. فلو حضرتك شايف أو تعتقد أن حياتك صعبة وبتحبط لأنك يعني شايف أن حياتك دي غير عادلة أو غير إنسانية، حضرتك محتاج تعيد التفكير في ده مرة تانية. هنطلع فاصل دلوقتي، وزي ما كنت بقول لكم في أول لينك، سؤال حلقتنا كان عبارة إيه مواقف الإحباط واليأس اللي انتوا مريتوا بيها، وإزاي قدرتوا تتجاوزوا مواقف الإحباط واليأس. يكلمونا على 0427-8894. فاصل صغير وراجعين على طول. Thank you.
يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه. الممر ممر يخرج بيك من الليل النهار، ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل. مين اللي قال انك ما عندكش اختيار؟ طول ما انت فيك الحير هتقدر عالطريق، هتقدر عالطريق. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي ولسه عندك حل وهتفضل وراها.
0142789 ده رقم التواصل بتاعنا، وكنا بنتكلم في اللينك التاني تحديدا عن قصة كنت قريتها في يوم من الأيام ساهمت بشكل كبير قوي في تغيير مسار حياتي كلها، مش أنا لوحدي، ناس كتير. موضوع بتصور كان بيحكي عن بنت تزوجت وهي عندها 18 سنة، نظرا لثقافة المجتمع اللي هي كانت بتنشأ فيه، يعني أسرة محافظة نوعا ما، مكانش ينفع لما يتعرض عليها الجواز ان هي ترفض او تقول لا. فلما تعرض عليها الزواج ده كان ردها، يعني ردها كان في منتهى الشياكة جدا يعني. فقالت لوالدها لو هو ده اللي هيساعدك فأكيد انا موافق. هي بتحكي بعد كده وبتوصف يعني علاقتها بزوجها ان هي بكل الاشكال ما كانتش علاقة مرضية او علاقة ناجحة. بعد سنتين تحديدا من هذه العلاقة الغير ناجحة تعرضت لحادث كبير، تحديدا كانت في يوم راكبة العربية مع جوزها، ونظرا ان ممكن يكون جوزها ما كانش واخد كفايته من النوم كويس قوي، واللي اثر بشكل كبير على تركيزه وهو سايق، فالعربية اللي كانوا سايقينها انحرفت تجاه منحدر جبلي. هو تحديدا استطاع ان هو ينط برا العربية وينقذ نفسه. هي بتحكي عن قائمة الاصابات اللي تعرضت لها يوميها كانت كبيرة جدا. الحادثة كانت في منطقة نائية in the middle of nowhere في الصحراء، اللي هو مفيش إسعاف، مفيش يعني مستشفى قريبة. بعض الناس اللي هم من أهالي القرية اللي كانوا موجودين جم بسرعة وحاولوا إن هم يقدموا لها الإسعافات الأولية، حاولوا إن هم يعني as a CPR. وكان اللي داير ما بينهم وقتها يعني إحنا هنعمل إيه، هنسيبها تموت هنا ولا هنعمل إيه؟ كان اللي متاح عربية جيب راكبة يعني ركنة على أول الطريق كده، ولكن هم فكروا بسرعة وحطوها في العربية ونقلوها على أول مستشفى. هي بتحكي بعد كده بتقول إن الشهرين ونص اللي قضتهم في المستشفى كانوا من أصعب أوقات حياتها إن ما كانش أسوأها. على حد تعبيرها كانت بتقول دي أطول فترة مظلمة مريت بيها، لأني حرفيا كنت على حافة اليأس. بعد أيام زارها الدكتور المسؤول عن حالتها وسألها السؤال ده، إنه من معلوماته اللي عرفها عنها إن كان من أحلامها في الحياة إن هي تبقى فنانة تشكيلية نظرا لموهبتها في الرسم، ولكن انتهى بيها الحال بإنها تكون ربة منزل. هل ده صحيح؟ لأن أي حد ممكن يتخلى عن حلمه، خصوصا لو كان موهوب بهذه الدرجة في سبيل أنه هو يكون أسرة، فده معناه أنه هو حد بيتمتع بقدر من الطيبة وتسامح وقوة الإرادة. خليني أقولك خبر مش لطيف، حضرتك مش هتعرفي ترسمي تاني. تاني يوم زارها نفس الدكتور وقال لها أن الإصابة اللي تعرضت ليها أو اللي تعرض ليها عمودها الفقري ده مش هيخليها تعرف تمشي مرة تانية على رجليها. في اللحظة دي هي قالت سوكي يعني الحمد لله، ولكن هل الموضوع انتهى هنا؟ لا. بعدها بأسبوع زارها نفس الدكتور وكان كلامه كانت كالتالي، انه حتى بكل المحاولات البائسة اللي تم إجراءها ليها عن طريق تثبيت عمودها الفقري بهدف ان احنا نتلافى اي حدوث مضاعفات، ولكن للأسف انتي مش هينفع تكوني ام مرة تانية. وده غالبا ممكن يكون أسوأ شعور ممكن تمر بيه أي واحدة، إن هي تنحرم من الأمومة. هي بتحكي وبتقول إنها في اليوم ده كانت مدمرة نفسيا، وابتدت تتكلم مع والدتها وتسألها ليه أنا؟ ليه بعد كل ده أنا لسه عايشة؟ إيه الهدف إن أنا أكمل؟ أنا مش هينفع أمشي، مش هينفع إن أنا أرسم تاني، It's okay. لكن مش هينفع إن أنا يكون عندي أولاد تاني؟ إزاي هعرف أكمل حياتي بالأسلوب ده أو بالطريقة دي؟ عايز أقول لكم إن إحنا كلنا بنمر بأزمات ومشاكل في حياتنا، كلنا بنحاول نعبر النفق المظلم ده لأني ببقى شايف نور في آخره أو بصيص، ولكن في الحكاية اللي أنا بحكي لكم عنها دي ما كانش فيها أي نور. لما ابتدت تتكلم مع والدتها وتخرج انفعالاتها وقد إيه رد والدتها عليها كان ليه مفعول السحر، ردها تحديدا إن كل ده هيعدي، إن ربنا مقدر ليكي حاجة جميلة، يمكن احنا ما نكونش شايفين ده دلوقتي ومش عارفين ايه اللي ممكن يكون الخير في ده، لكن انا على يقين ان الخير موجود. إيه حياتنا ما هي عبارة عن اختبارات، الاختبارات المفترض ان هي ما تكونش سهلة. فيش مشكلة ان احنا نخاف احيانا، فيش مشكلة ان احنا نحزن، في الاول في الاخر دي مشاعر انسانية ومن الطبيعي ان احنا كلنا نمر بمشاعر الاحباط واليأس. هي بتحكي وتوصف حالتها بعد كده بالشعور بالإحباط واليأس نوعا ما ابتدوا ان هما يقلوا، انها طلبت من اخواتها في المستشفى ان هما يجيبوا لها ادوات الرسم اللي هي كانت محتاجاها لانها زهقت، يعني ملت من الوان الحيطان اللي هي موجوده فيها لغايه النهارده، فطلبت منهم ادوات الرسم لانها محتاجه ان هي ترسم. وبالفعل هي بتحكي وبتوصف حالتها بعد كده بعد الشعور بالإحباط واليأس نوعا ما ابتدى يقله، تحديدا بعد رسمها أول لوحة على حد تعبيرها وهي على فراش الموت. خليني أقول لكم حاجة جميلة قوي، إن معظم المرضى اللي كانوا موجودين في المستشفى في الوقت ده كانوا بيترددوا بصفة مستمرة على غرفتها علشان يعبروا عن إعجابهم بلوحتها وطريقة اختيارها للألوان، وبرغم من تعاطف كل المحيطين ليها ودعمهم ليها هي كانت بتقول حاجة واحدة بس، أنا الوحيدة اللي شعرة بالمرارة داخل اللوحات لأنه كان شعوري أنا، ولأني أنا الوحيدة اللي كنت حاسة بالألم والمرارة داخل اللوحات. في نفس اليوم هي قررت قرار في منتهى الجراءة، قررت أنها تعيش حياتها لنفسها ومش هينفع أنها تكون الشخص المثالي لحد تاني، قررت أنها تكون الشخص المثالي لنفسها أولا، وأنها لازم تهزم كل مخاوفها ومشاعرها السلبية. كلنا كبشر دايما بنخاف، كلنا عندنا مخاوفنا، خوف من الفقد يعني نفقد ناس مقربة لينا، خوف من فقد الصحة، خوف من الفقد الفلوس، كلنا عايزين ننجح، كلنا عايزين نبقى حاجة كبيرة سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي، ده بيسبب لنا شكل من أشكال المخاوف. هي ابتدت تجيب ورقة وقلم وابتدت تدون مخاوفها واحدة ورا التانية. خليني أقول لكم إن من أكتر المخاوف اللي هي ممكن تكون تتعرض لها أي امرأة في وقتها هي كانت خايفة من الانفصال أو الطلاق، ولكن قرارها أنها تهزم كل مخاوفها ده كان وراء دافع قوي جدا. إن هي أخذت قرار إن هي تهزم مخاوفها دي واحدة وراء التانية. فخلينا أقول لكم حاجة سهلة جدا، إن بعد القرار اللي هي خدته هي قررت ان هي أول حاجة إن هي تطلق العنان للإنسان اللي كان معاه. في نفس اليوم تلقت خبر إن هو تزوج بواحدة تانية، بعتت له رسالة كده وقالت له إن هي مبسوطة جدا عشانه وبتتمنى له كل سعادة من قلبها. عايز أقول لكم كمان إن حياتنا ما هي إلا عبارة عن اختبارات، والاختبارات مش مفترض إن هي تكون سهلة. مفيش مشكلة إن احنا نخاف أحيانا، مفيش مشكلة إن احنا نحزن، ده في الأول في الأخير مشاعر إنسانية. طبيعي إن احنا كلنا نمر بلحظات اليأس والإحباط، الفشل أو السقوط وارد، كلنا بنتعرض ليه، ولكن كلنا بنتعرض للفشل وبنقوم وبنقع وبنقع تاني ونقوم، وأكيد ده اللي بيخلينا أقوية، ده اللي بيخلينا إن احنا نقدر نكمل. لكن بقدرات اللي ربنا وضعها فينا ما ينفعش إن الإحباط واليأس يكونوا من ضمن الاختيارات اللي مكملة معانا. عايز أقول لكم بعد كده إن منيبة مزاري من ضمن المخاوف التانية اللي كانت بتقابلها إن هي مش هينفع إن هي تكون أم، ولكن بعد تفكير عميق قوي هي لقت إن في أطفال كتير حوالين العالم كل اللي محتاجينه هو بس القبول، إن هما يكونوا acceptance ويكون ليهم مكان، يكون لهم بيت. فسريعا فكرت إن هي تتبنى طفل، فوزعت اسمها على كل الدور المعنية بهذا الشأن وصبرت بإرادة. وبعد 3 سنين جالها تليفون، بالضبط كان كالتالي، سألوها: أنت منيبة مزاري؟ وهل ما زالت لديك الرغبة لسه في تبني طفل؟ احنا عندنا طفل هنا، ولكن هو اللي كل اللي محتاجه بيت. هي بتوصف مشاعرها في وقتها وبتقول ان هي شعرت بألام المخاض، ألام الولادة. مع كل المواقف والمشاعر المؤلمة واللي يعني من اللي جوانا او يعني بتحصل، يعني اتخيل ان زي ما قلت لكم قبل كده ان اليأس او الإحباط وارد ان احنا كلنا نمر بيه. طبيعي كلنا ان احنا بنمر بلحظات اليأس والإحباط دي، ولكن يعني القدرات اللي ربنا وضعها فينا ما ينفعش ان الإحباط والياس ده يكونوا من ضمن الاختيارات اللي مكملة معانا. عايز اقول لكم على حاجة تانية، ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون ساعدت منيبة مزاري ان هي تتخلص من مشاعر اليأس والإحباط دي ان هي قررت ان هي تهزم خوفها. منيبة مزاري بعد كده قررت ان هي تظهر بشكل كبير جدا، فقررت ان هي تنضم للتلفزيون الوطني في باكستان. بعد كده منيبة مزاري تولت العديد من المناصب زيها، زي ان هي مسكت بعد كده مندوب الأمم المتحدة عن القيم السامية، وبعد كده قررت ان هي تهزم مخاوفها اكتر من الاول. عايز اقول لكم على حاجة جميلة جدا، كلنا معرضين زي ما قلت قبل كده ان احنا يعني نكون عرضة للفشل والإحباط. ما ينفعش ان اليأس يكون من ضمن الاختيارات اللي ينفع تكمل معنا حياتنا مرة تانية. كمان خليني اقول لكم ان علاقتكم بربنا بمقتدياته وإيمانكم بيه هتفرق معاكم جدا، تحديدا وانت بتمر بلحظات اليأس والإحباط. وده ببساطة شديدة مفيش حاجة هتزيل الخوف واليأس والإحباط من قلبك غير علاقتك بربنا وذكرك ليه. ربنا عز وجل بيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخيرا وليس أخيرا، عايز أقول لكم على حاجة، يعني حاولوا تقدروا كل نفس النهاردة أنتوا بتتنفسوه. احمدوا ربنا على كل وقت وعلى كل ابتلاء. عيشوا حياتكم بحلوها ومرها، لأنك ببساطة لما تحزن وتحبط على حاجات ضاعت منك وانت في مشوارك في الحياة بشكل عموم، صدقني مفيش حاجة هتكفيك في الحياة، مش تعرف معنى الاكتفاء. احيانا بينشغل بالنا بالحاجات الصغيرة اللي هي مش موجودة عندنا، ما بنتركهاش، ده بدوره بينسينا ان احنا نشكر ربنا على النعم الكتير اللي وجدها في حياتنا. بالمناسبة كلنا يعني في الآخر مروحين، كلنا في النهاية على موعد من لقاء ربنا، ولكن رجاء اوعى تموت قبل ميعادك الحقيقي، وده لان السعادة الحقيقية بتكمن في الامتنان والرضا. عيشوا حياتكم كاملة، وزي ما قلت لكم قبل كده اقبلوا نفسكم زي ما هي. دايما خليك رحيم مع نفسك، تاني دايما خليك رحيم مع نفسك وحبها، ساعتها الدنيا كلها تعرف قيمتك الحقيقية. حلقتنا النهاردة خلصت، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. إن شاء الله بقى تكون إحنا نتقابل في حلقة تانية من ريح التغيير. كان معايا من على الميكسر أيمن بشير، وكنت معاكم أنا أحمد عادل. شوفكم على خير، السلام عليكم.
لا بخاف واخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا.
لو تبكي دموعك تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش في الكون قدي، ومعاك انا هفضل طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي.
Oh.